السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأدب بالطلاب أن يسبق المعلم للحلقة ويكملوا أذكارهم في الحلقة ولا يتباعدون عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل وقد قال عنه: يعلمكم دينكم. فمن الدين الذي علمنا إياه عند التلقي الاقتراب من حلقة العلم والانغماس في رحماتها وبركاتها، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام متجافين متناثرين في مجلس فقال: هذا من عمل الشيطان. فقال: فكنا نجتمع ونتقارب حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. ولا شك ولا ريب أن من هذا من علامات التواضع، فإن المتكبر يتجانف عن الجلوس مع إخوانه لأنه يرى بنفسه المكان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل قام من المسجد وأعرض عن الحلقة وخرج من الباب قال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ورأى رجل أقبل على الحلقة وجلس وسد الفرجة فيها وتقارب فقال: أوى إلى الله فأواه الله، أي أدخله الجنة بإقباله على الحلقة وجلوسه فيها. والآخر الذي أعرض وخرج ولم يكن عنده ضرورة أو قال أعرض، أعرض الله عنه. فكيف يكون توفيق عبد ونصرته على عدوه وقد أعرض الله عنه، نسأل الله العافية. على المسلم أن يعي فضل العلم قبل وفاته، إنه لن يشق طريقه للجنة إلا بالعلم النافع الذي هو أساس العمل الصالح. لما رأى رب العزة والجلال هو علم عن أناس خرجوا من عند النبي وهو في العلم، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل: ما عند الله، يعني من العلم النافع، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وهذا دليل على أن طالب العلم مرزوق مؤيد، لأن الله في الوقت الذي حبس نفسه لطلب العلم ولم يذهب يمنة واليسرى للدنيا عوضه بالرزق الحسن ولو بعد حين. فقد يبتلى كأبي هريرة سنين لكن صار يمتخط في الكتان وصار أميرا لمصر من الأمصار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا فهم عشان فهمنا، اللهم لا تخذلنا بذنوبنا فتجعلنا ممن أعرض عن العلم، وارزقنا طاعتك وتقواك، وممن طلب هداك بطلب العلم النافع ثم العمل الصالح مخلصين لك الدين يا رب العالمين. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا عز وجل، نعم، إلى قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سؤال، قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة سبحانه وتعالى، ألا يدل على ما يذكره الأحزاب اليوم من البدع أن لا تفرق الأمة فتنسب نفسك للسلف فتقول أنا سلفي أتبع الصحابة أتبع النبي، بل قل مسلم لا تقول سلفي، فلا يجوز أن تقول سلفي بل قل مسلم. فما الجواب عن ذلك؟ إذن هذا الوقت الذي لم يتفرق فيه الناس كان الصحابي يعرف نفسه للرسول أو لغيره يقول أنا من المسلمين. وفي عهد عيسى أيضا لما لا يقبل الإسلام ويعود عيسى بشريعة النبي حين يقولون أنا من المسلمين، لأن لا يقبل عيسى أبدا، لا يقبل حتى الجزية، لا يقبل يهودية ولا نصرانية ولا يقبل هذه المذاهب التي تسمعونها أهلكت المسلمين من الإخوان المسلمين والدواعش السورية والصوفية، لا يقبل عيسى إلا ما كان عليه النبي والصحابة، يقبل فقط الدعوة السلفية. فأولى الناس بنصرة عيسى يظهر هم أهل التوحيد والأثر أتباع السلف، لأنهم يعرفون صفته، درسوا في البخاري درسوا في الترمذي درسوا صفة عيسى فيعلمون أين ينزل ويبايعونه وينصرونه. لكن أهل البدع والضلال لا يعرفون السنة ولا يوفقون لها، كما جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدع حتى يدع البدع. فأولى الناس بالمهدي إذا ظهر بحقيقته هم أهل الحق من أهل التوحيد والأثر، لا جهيمان وأثباعه ولا القرامطة، بل أهل الأثر أهل الحديث حقيقة. نعم، وما نشأ عليه أهل الحديث من دعوة المشايخ المباركين في هذا البلد الشيخ بن باز والعثيمين وابن إبراهيم من قبل، وحتى من خارجها في شيخنا الألباني رحمه الله واتفقت كلمتهم على السنة، كل كبار العلماء. شوف سبحان الله يا إخوان، سؤال له كبار علماء الأرض اللي يرجعون لهم الناس اليوم سواء في الحديث كالألباني والفقه كالشيخ بن باز وغيرهم، هذول الكبار، ألا ترى أن كل الأحزاب يطيعونهم في أحكام الشريعة ويرجعون إليهم ولا ما؟ يعني هم الحجة عندهم، وهذا كله متفق كلمتهم على تبديع الجماعات المعاصرة والنهي عن خروج معها، مثل جماعة الدواعش مثل الإخوان المسلمين مثل السورية مثل الصوفية إلى آخره من الجماعات، جمعية الإصلاح من الإصلاح، كلهم يقولون كونوا أمة واحدة على منهج السلف، هذه الأمة الواحدة اللي كان عليها السلف الصالح. الشيخ بن باز اللي يرجعون إليه ويذكرون سيرته ويتمسحون بسيرته ويقول شيخنا ابن العثيمين وما ابن العثيمين، كلهم ضدكم فقط تريدون الاسم حتى تمررون بدعتكم. لا، وذلك أفلح إخواننا عندما ينقل نقولات عنهم دمرتهم سنين، هم يقول بن باز ودرسنا عنده وقال لنا موقف مع الشيخ موقف فلان فلان مبتدع الضار الخارجي الإخوانجي مع الشيخ بن باز في كذا، قصص سرونها ليبينوا إيش ليلتسقوا بالاسم هذا. ثم جاء إخواننا من أهل الحديث وفقهم الله ونشروا أشياء عن هذول المشايخ تقسم ظهورهم فانقهروا. قال كما أذكر أن البعض لما سمع منا ما سمع وسمع من طلابنا ما سمع قال هؤلاء أحرقوا. ليش؟ لأن طول حياتهم متمسحون بالشيخ بن باز، ثم جاء الشيخ بن باز كلمة واحدة قال ترى جماعة الإخوان تلون الفرق الهالك قس عليها السرور تحرق كتبه، هذه ردة. فرد عليهم كلهم قال أحرقوه، طول الحياة نحن نجمع الناس أننا لنا صلة بابن باز ويعني وطلبنا العلم عند ابن عثيمين، فجاءوا إخواننا بنقولات عنهم دمرتهم عن هذا المشايخ اللي جمعوا الناس أنهم يعرفونهم بكلمتين ثلاث هدوا البنيان. إذن الباطل لا يبقى، يعني بيمكرون بمعرفتهم ومكر الله بهم بكلمات دمرتهم من المشايخ. مكروا نعرفهم وترى تلميذ عنده وكان ابن عثيمين زاروا الملك عبد الله في لي موقف شفته كل هذا يجمعون الناس من طلاب عثيمين يعني. وبعدين صدر منه من هذا المشايخ كقول ابن عثيمين المسؤول عن سفر سلمان قال اجتنب مشايخ الثورة وعليك مثل الألباني. والثاني بن باز قال اترك يا صاحب الرطاوية اترك الإخوان والتبليغ خلك مع السلفيين دمروهم لأن هذا هو الحق. فلم يكن الشيخ بن باز إخوانيا ولا يملكهم. إذن لا يجوز الاحتجاج بهذه الآية. تسمعهم كثير يحتجون بها إن هذه أمة واحدة أتقول سلفي ولا طب ليش تقول أنت حسن البنا والإخوان وتشيد بهم وتدافع عنهم. يلا قول أمة واحدة هناك ما جئت على منهج السلف ها؟ أمة واحدة نعم أمة واحدة. سمعت يسمون أشياء بمثل هذا التسمية كمسجد في بعض الدول العربية أظن اسمه مسجد أمة محمد. مقصود أنهم يعلقون الناس بالأمة ويسمون نفسهم إليها هم أبعد الناس عنها. قال الشيخ الألباني جماعة الإخوان ليس من أهل السنة بل هم أعداء للسنة. هذا اللي تشيد فيهم. درست عند الباني 15 سنة أشوف دمرك الشيخ الكلم أنتم من معك. قال جماعة الإخوان أعداء وأظن يلسقون باسمهم لأجل يعبرون عنهم بالكذب. فصار تكون الآن مسلكين مسلك سموه الذكاء الاصطناعي وترى انتبهوا اسم هذا صوت مين ويجيبون صوت مفبرك وكذا ترى هذا مو ابن عثيمين عجيب ذكاء اصطناعي. الثاني أنا طالب 15 سنة ليش يغزون أقوالهم الصحيحة ليزوروا. قال أنا 15 أدرس عنده ترى تراجع الشيخ في مجلس قبل ما يموت سمعته أنا كنت داخل عنده تراجع طلع تراجع ما يطلع تراجع تراجع يقول أنا 15 سنة نزلت. هذا طريق عندهم. الطريق الثاني يقول هذا اللي تقول الألباني قال أعداء للسنة ترى ذكاء اصطناعي من زمان مخترع بس كان متسوس والآن ظهر مو صوت الشيخ الألباني. لا إله إلا الله شوف كيف دهاء. لكن لا يحق المكر السيء ليش إلا بأهله. إذن هذه وقفة حول أمتكم متواحدة وضرب الدعوة السلفية المباركة اللي قام عليها قامت هذه البلاد عليها حكامها وعلماءها بكلمة أمتكم أمة واحدة. لا تقول عقيدة سلفية قل عقيدة إسلامية يدخل فيها كل أحد. إخواني يقول المسلم التبليغ يقول المسلم حتى الصوفي يقول المسلم. إخواني يقول الإسلام هو الحل. لكن إذا قلت لهم السنة اتباع السلف رأيتهم إيش تدور عينهم ويلوحون برؤوسهم. نعم لووا رؤوسهم وتراهم يصدون عن سبيل الله. لما استوجب شيخنا ناصر الدين الباني رحمه الله ناصر العمر وذهب إليه ليعطف قوله إليه فذهب بخيله ورجله فقال له أقسم يا شيخ الباني أدام ناصر العمر أن سلمان العودة زميلنا يعني ليس من الإخوان المسلمين. قال لم يبايعهم. طيب تقسم بالله أنه ليس على منهجهم فسكت. إذن لا يشترط البيعة حتى لو كان على منهجهم من غير أن يبايعهم فهو منهم. نعم فهو منهم. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المؤمنون وقول الله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة قال حدثنا السيباني عن ابن وعلة عن كريب السحولي عن المر البهزي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إنك تموت بالربوة فمات بالرملة وهذا حديث غريب جدا. وأقرب الأقوال
وضعف الألباني رحمه الله. نعم، وهو غريب جدا. قال إنك تموت بالربوة ومات بالرملة، هذا حديث غريب جدا، استنكر الحافظ الكثير وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. نعم، وأقرب
وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال المعين الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية، وكذا قال الضحاك. وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس، فهذا والله أعلم هو الأظهر، لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار.
نعم، وهذه الفائدة العظيمة ذكرها الشيخ ابن كثير، من الشيخ الأكبر الموقر المعظم في نفوس الراسخين في العلم. لابن كثير هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية، رأيتهم مدفونين في دمشق، ودلني كبار أعيان دمشق على قبرهم من في ساحة الجامع، وجدت مدفون بجانب ابن كثير سبحان الله معهم أخوه. فذكر شيخ الإسلام في 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 مقدمة الأصول الاستفادة ابن كثير لا شك من شيخ الإسلام، لأنه أصول التفسير وتم شرحها في هذا المسجد مرة، وفي دورة علمية مرة أخرى، مرتين شرحنا أصول التفسير لابن تيمية، ففيها طرق التفسير فانتبه لها. أولا، خير من يفسر به القرآن القرآن. مثاله قال الله تعالى في كتابه فتلقى آدم من ربه كلمات تاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فسر الله ذلك بآية أخرى، ربنا، هذه الكلمات ما هي، فسرت بآية أخرى، ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات. ثم السنة كما يدل عليه حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فجاءت نحو 14 قول في الكوثر، فسر النبي ذلك فقال نهر أعطاني الله في إيش؟ في الجنة، وانتهى، هذا نهر أعطاني الله في الجنة كوثر. فهذا تفسير. وقوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية، أظن عند الحاكم وحسنه الألباني أن الرسول فسر السرية بالنهر، هذا تفسير السنة للقرآن. وكذلك بعد الأقوال، بعد السنة أقوال الصحابة، أقوال الصحابة مفسرة للسنة والقرآن، لكن ما وجدنا شيء في السنة. أقوال الصحابة سنة، قال أصول السنة عندنا يقول الإمام أحمد التمسك بما قاله الصحابة. وهذا اليوم الذي أهلك هؤلاء بالدماء والفرقة، أن ما فهم القرآن فهم الصحابة، ولا الصحابة يردون عليه، كتفسير ابن عباس لقوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله لكم كافرون، فسر الكفر ليس بالأكبر، فسره بالأصغر، وهو معصية إذا حكم غير ما أنزل الله، كالسرقة يسجن عليها لا يقطع يد إلا إذا جحد حكم الله، كما جحد القذافي مثلا الحج فقال هو عبث، يرمون جمرات يقفون بعرفات عبث، فكفره العلماء لأجل هذه الكلمة عياذا بالله ومثلها، فهذا جحد حكم الله، فهذا عندهم كافر حتى ولا يخرج عليه إلا بشروط قوة واجتناب مفسد راجحة إلى آخر شروط ما يعرفونها، كلها ما يعرفونها، ولا جاءوا شرط واحد. هذا تفسير إيش؟ القرآن بأقوال الصحابة، فإن عدمت أقوال الصحابة فسروا القرآن إذا اختلفوا فيه بلغة العرب، لكن في عصور الاحتجاج وهي صدر الإسلام عصر الجاهلية، فلا بد أن يكون البيت منسوب إليه، فإذا جهل من القائل فلا يعتدون به كتفسير الاستواء بالاستيلاء، قد استوى بشر على العراق من غير إيش، من غير سيف ولا دم مهراقي، فقالوا هذا لا يلتفت إليه لأنه لا يعرف قائله، ولم يثبت أنه في عصر الاحتجاج باللغة وهو عصر العرب الجاهلية بالنسبة القرآن بلغتهم، إن أنزلناه قرآنا عربيا ولا في صدر الإسلام، فأهمل، فلا يفسر الاستواء بالاستيلاء، ما الاستواء هو العلو على الشيء، كما قال فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، نعم، فإنه فسر الاستواء في الآية في قوله في الرحمن العرش استوى بما جاء في قوله فإذا استويت أنت ومعك، كان يقول الرجل على سطح المنزل، الحمد لله يديكم الله صحيح، أنا مستوي على السطح، يعني علوتك الرحمن العرش استوى على استواء يليق بجلاله، ليس كجلوس الملك البشر على الكرسي والسرير، إنما استواء يليق بجلاله، نعرف الاستواء لغة كما قال مالك، ونفوض كيفية ذلك لأنه غيب إلى الله، فنثبت المعنى لغة ونفوض كيفية ذلك إلى الله، ليس كمثله شيء سميع بصير، فإذا لم نعرف لا كلام للصحابة، نعم، ولا الكلام الذين أخذوا على الصحابة كعطاء وطاووس وسعيد بن جبير، ما نعرف، فحينئذ يكون القول ما ثبت أنه مشهور من لغة العرب، كما أشار إلى ذلك حبر الأمة الذي قال النبي عنه اللهم علم القرآن، فبين لنا أنه أحيانا تستعجب الكلمة فلا يفسرها حتى صحابي ولا النبي يفسرها، هذا ابتلاء من الله ليعلم الله هل الناس رجعوا إلى العرب، لأنه قال نزل القرآن عربية، فيبتليهم الله هل فسروها لغتهم المعاصرة فيحرف القرآن أم لغة العرب. تذكرون أشياء فسر في اللغة المعاصرة؟
تركبون طبقا
إيه؟ لا تركبون طبقا عن طبق، فسرها الزنداني الصاروخ يصعد فينفصل تانكي عن تانكي، التانكي هذا عنده طبق شبهه بالقدر لأنه ما يشبه الطبق، يشبه القدر الاسطوانة، لكن سماه طبق، نعم، وإنما فسر النبي ذلك التفسير القرآن السنة القرآن، واجهت بها سنداني ولم يعلن رجوعه، لقيته في الحرم قلت طبق عن طبق، وحنا صغار حرفت لنا القرآن يعني تراها فسرها النبي في صحيح البخاري، قلت والله يشهد أني قلت عند الكعبة ولم يذكر بعدها رجوع، قلت هذا أحوال الناس تطابق شداد يوم القيامة، أو قال ابن عباس قال الرسول إن تركبون عن طبق حال بعد حال، تكون في حال بعد حال، جنين ثم تكون طفل تحبو ثم تمشي ثم شاب ثم كهل ثم شيبة، هذا طبق، فأظهر سكوتا ورجوعا ويعني كذا ما أدري والله، ولم يعلن من انتشر كثيرا عنه هذا، ارجع اكتب كلمة تراجع زنداني طبقة لن تجدها، ما تراجع عنها، وقد ذكرتها له عند الكعبة، يشهد الله عليه، يشهد الله عليه سبحانه، ولم يطعني بأن أقصد ينشر الأكذوبة على الله وأنها الصواريخ تصعد وتنفصل تانكي عن تانكي، نسأل الله العافية. ابن عباس قال كنت بينما أنا أمشي في الصحراء في أحياء العرب نزلت لغتهم القرآن يعني، فكنت لا أعرف معنى لا وزر، إيه يعني لغتنا بالنسبة لي، قال حتى رأيت العرب يقول لا وزر لضب أولادهم يحاوطون به، ففهمت أن لا مهرب هذا معنى لا وزر، هذا معنى لا وزر. نعم، فحينئذ إيش السبب أن يتركون الصحابة أحيانا شيء؟ لأنه معروف جدا وقتهم، فليش بعضهم تستعجم عليه فتجل رجوع عهد العرب. هذا سبب أن يتركون بعض الآيات ما يفسرونها، تشوف ما في تفسير لظهور هذا عنده عرب. كلام عربي واضح ما يحتاج إلى نفس. فيجي عاد علماء من بعدهم إما التابعون أو من بعدهم يفسرونها باللغة في لغة الاحتجاج. هذا هو سبب سكوت الصحابة عن بعض الآيات، لأنها ظاهرة عندهم جدا ما يحتاجون يفسرونها، وإنما استعجمت على من بعدهم. وحينئذ بعدهم يجب أن يسلكوا طريقتهم ويفسرون بتفسير أهل اللغة. فإذا تعارض كلام أهل اللغة فيعني الأقرب والله أعلم أن يفسرونها بلغة قريش. ليش؟ لأن عثمان ألغى كل السبع قراءات، لغة هذيل ولغة، وجعل لغة قريش هي المقروء بها. فإذا اختلفوا العرب في الكلمة ومعانيها فالأقرب لغة من؟ لغة قريش، لأن النبي بعث فيه. نعم، وقال نزل القرآن كما في صحيح البخاري على سبعة أحرف كلها كاف شاف. قال وقد جاء في عدة أقوال في سبعة أحرف، صحها كما ذكر ابن عبد البر بلغات، لغة قريش، لغة هذيل، لغة، حتى يسهل القراءة. نعم، ربنا لا تواخذنا. إلى الآن نسمع الصعايدة يقولون لا تواخذنا، سبحان الله، فبعضه ورث من العرب. لا تؤاخذنا، لا تواخذنا، فبعضها ورث من العرب، سواء كانوا في الصعيد في مصر ولا كانوا عرب وكانوا في جنوب المملكة أو في شمالها كتبوك، تسمع كلمات موروثة. ذهبت حتى للمغرب تسمع في المغرب الواحد يقول في العيد لعياله افرش الزرابي، لا إله إلا الله، أبوه يروح ذهني لين القرآن إلين كلام، وزرابي مبثوثة ويسجاجي إلى الآن يسموها زرابي، لا إله إلا الله، وزرابي مبثوثة. وإن تبقى تورث لغة العرب أحيانا متفرقة في البلاد. نعم، مع أنهم يتكلمون بالعامية وبعضهم في لهجاتهم لا تفهم منهم كلمة، مع ذلك بعضها يكون عربي أصلي بسبب الوراثة. طيب، إذن هذا هو السنة. ثم لا شك ولا ريب ما أجمع عليه العلماء في التفسير، مثال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمعوا أنها في الصلاة، هذا المعنى في الصلاة، بحيث المرأة كانت في مطبخ شغل إذاعة القرآن، شوي قرآن، شوي تتصل عليها صويحبتها تسأل عنها هل يجب أن تقفل القرآن، أو واحد يسلم أولادها وين كذا فتجاوبه تسك القرآن، لا، لأن هذا في الصلاة فيجوز. القرآن مشغل وتقعد تسمع وتسمع وتخاب التارة عنه قليلا، لأن فاستمعوا له بالوجوب، إنما وين هذا؟ في الصلاة، بدليل ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فالإمام قال مجمع أنه في الصلاة هذه. فلو أن المرأة فتحت في المطبخ مثلا شيء من القرآن تسمعه، فانشغلت بماعون تغسله أو مكالمة ترد عليها لعارض، أنه لا يقال لها يجب أن تنصت في كل شيء ولا ترد على الولد، لأن هذا في الصلاة كما تقدم. إذن الإجماع من الطرق التي يفهم بها القرآن، وحينئذ لا يصلح الخروج عن الإجماع، بل قال بعض العلماء الخروج عن الإجماع إذا ثبت يعني كفر، لأنه يدل على دليل شرعي. طيب، وحينئذ لاحظنا أن الله إذا أراد أن ينعم على عبد لأن يجعله قار العين في الدنيا وفي الآخرة بالجنة، أنه يقربه من النهر، فالنهر من الأشياء التي تهدي النفس وتطمنها، لأن خرير الماء وجريانه على هذه الخلق البديع في الأنهار النقية للت بلاد التي ابتليت بالكفر والزندقة، تجد أنهارهم سوداء أصبحت عياذا بالله، ولا تفسد في الأرض على إصلاحها. نعم، ضر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الناس، تفسد حتى المزروعات حتى الأنهار تفسد بالكفر والمعاصي وعبادة الصلبان عياذا بالله. ولا في المكان النقي، نعم، أو الذي لم يغيره الله ولو كان من باب الاستدراج لهم، ستجد النهر النقي يجي لك بهدوء في النفس، خاصة إذا كان ذات ربوة مرتفع وفيه خضرة وفيه، حينئذ يكون هذا من شكر الله للعبد كما شكر هؤلاء. إذا آواهم إلى ربوة ذات قرار ومعين، قيل كان مرتفع فيه خضرة وفيه نهر، نعم، فهذا مما يهدئ النفس. ففيه حينئذ أنه لا بأس للمسلم إذا اشتدت عليه الغم والهم أن يخرج للمكان الذي فيه ماء ونهر وفيه خضرة، كما يفعل إخواننا في جدة وفي يعني مكة، إذا اشتد الحر يخرجون لخضرة الطائف ويجلسون فيها تهدأ نفوسهم مع البراد، ويذهبون لأماكن التي من شكر الله سبحانه وتعالى أن يقوم بواجب العبادة، أنه خلقها لنا، خلق لنا في الأرض جميعا نستمتع به وتهدأ نفوسنا، نعم، تهدأ نفوسنا في هذه الأماكن المرتفعة الباردة، فسيروا في الأرض عفوا. فحينئذ لا بأس للرجل كما ذكرنا في أهل من؟ في أهل الكهف، فليأتكم بأزكى أيهما أزكى طعاما. قال السعدي: وليس يعيب على الصالح أن يبحث عن الطعام اللذيذ الطيب لطيب نفسه تنشط العباد، غير شرف. لا بأس للصالح أن يبحث عن الطعام، لأن أهل الكهف صالحون زاهدون في الدنيا، ومع ذلك قال: جيبونا طعام كذا لذيذ، يعني ما في مانع. وليس هذا مما حرم الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من إيش؟ من الرزق. وهذا له أصل أذكر عن بعض الصحابة أو التابعين أن يخرجوا للاستجمام، ما في مانع، بل يكون حق أسرتك عليك أنك في الأسبوع تخرجهم، إذا كنت في مكان حار مثل جدة تطلع بهم الطائف ساعتين ثلاث ساعات وترجع، هذا من حق أسرتك عليك ترفههم. نعم، طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
العجائب التي تعجبت منها، صاحبني بعض طلابنا وإلى الطائف لدرس الأخر إلى درس الطائف جزاه الله خير، وهذا من مروءة الشخص أن يصحب المعلمين يستفيد منهم بالطريق إلى آخره. فأخذنا إلى الطائف فقال: تصور كان من أهل جدة 20 سنة مدري كم، قال لي: لا أعرف هذه الطائف. استغربت، يخلق الله بالنعمة بجانبك ساعة ونصف أو في البراد والجميل وكذا، ولا تعرف هذه النعمة ولا تخشى هذا المصيف الجميل. عجيب، 20 سنة يقول ما أعرف الطائف، ناظر كذا يقول طائف وش هي، ما يعرف، شيء عجيب. لا إله إلا الله. كنت مع شيخ الفوزان فقال: أرجع بذاكرتي أول لعهد الرسول، قوم رجموا النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه من الطائف، والآن خرج من أصلابهم، يعني من يؤذن يقول أشي شوف شوف، كنت معه في السيارة الشيخ، قال يعني اسمع لذاك، يا الله لو رأينا قبل 1500 سنة كيف ضربوا الرسول، والآن الأذان في كل مكان بالطائف، ودرس التوحيد، وإذا انتهيت من الدرس وتكاثر الناس الحمد لله الأيام هذه بالدرس التوحيد، ويقومون يسلمون ويبدون فرحهم بدرس التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعمة عظيمة ونصر من الله. والله لولا الله ثم هذا الرسول لما درسنا التوحيد كل أسبوع من الطائف، لكن صابر النبي، نعم، ودمية قدم وخرج من الطائف، صابر في الدعوة في خارج الطائف حتى رجع الطائف وفتحت، نعم، واستشر الإسلام وخرج من أصلابهم من ربما حضر دروس التوحيد الآن، ويأذن مؤذن يكون وإمام مسجد ويلقي دروس في التوحيد أو يحضر دروس التوحيد. نعمة عظيمة. فأشار إلى هذا الشيخ الفوزان، كنا معه بالسيارة ماشيين لمحاضرة له، فقال: وأنا أسمع الأذان الآن في كل مكان في الطائف أقول يا نعمة يا 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 يذكر نعمة الله يوم كانوا تلك الشراسة وذلك القلب الجحود، إذ أنهم ضربوا وأدموا قدم رسول الواحد المعبود، والآن تحولت لدار إسلام توحيد، يجتمع ناس كثير في درس التوحيد، يشكرون العلم التوحيد، يشكرون من ألقى الدرس، فالحمد لله لا أبدل الله الطائف مثل هؤلاء. نعم، من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يكره أهل الحق ولا يتنافى ولا ينفر من أهل الحق إلا أهل الباطل، أو من كان في قلبه أعوذ بالله زيغ، هو اللي ينفر عن أهل الحق، هو اللي ينفر وينفر عن أهل الحق ويزهد فيه. أما اللي في قلبه طيب والله يرحل أهل الحق، لو كان في الأزكين لا يرحل ويسمع أهل الحق ويقوي حلقاتهم، هذا دليل ليش محبة الحق وأهله. نعم.
قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحة، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال الحسن البصري في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: أما والله ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك: كلوا من الطيبات يعني الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه.
شوف ترى ما يفسد القلب يا أخواني إلا أكل الشهوة والحرام. يجي واحد باع له بيعة سيئة من طريق النجش، كما سألني شخص أمس، أعجبني سؤال هذا العام الحريص على الدين، قال: صراحة أنا أبيع في الأنترنت وعندي بعض السيارات يعني فخمة، اتصل علي وقال: أسر الناس صراحة في حراج يحطون مزايدة يعني وما يبغي يبيعون. قلت: هذه نجش لا يحل لك. فهذا سأل ورجع الحمد لله، قال: أعوذ بالله أعوذ بالله، وترك البيع جزاء الله خير. لكن كم الآن يبيع بالنجش؟ كثير، فيطعم طعمة 200,000 بالنجش، حط 170 وما بيشتري، قام جاء المسيكين قال: لا تروح علي، لا تروح علي، 180 قال: 180 تعال، وما بيشتريها. أعوذ بالله، لا تناجشوا. أخذ 180 ويلا يلا أخذ منها ذبيحة، يلا تراه بعت بيع، يلا يا شباب الاستراحة، يأكلون من الذبيحة إلا من النجس. يا الله ما أظلمها على صدري، هذه تمتعون ويجيب عصائر ويجيب مشري من الحرام، هذا من الشبه. ترى الحرام يأثر على القلب، والله تلقاه يصبح إما مثل السفيه أو سيء الخلق أو من أكلة الحرام، فيصبح لا خلق له ويصبح لا دين له، فيمتنع عن أشياء كثيرة، يمتنع عن حلقات العلم، يسيء الظن في العلماء، يسب يشتم بغير حق، هذه أكلة الحرام. لذلك آدم لما أكل أكلة واحدة بس لقمة خبط للأرض، يقول ابن القيم: في الأكل يؤثر على النفس، يؤثر على القلب أي ما تأثير. فأمر الرسل أن يأكلوا طيب، أي حلال، شيء حلال محف كله مشتبه فيه أتركه. وكانت المرأة من السلف تختلف عن الخلف اليوم مرة، والله خلف كثير من الخلف، لا أقول والله في نساء فاضلات قانتات الحمد لله، لازال فاضلات من مثل رجال ونساء ظاهرين الحق، لكن تخرج المرأة من السلف تخوف زوجها، تقول لي: شوفنا فقرانين كذا يقوم يأكل حرام، تخاف، شوف القلة، تقول تروح تثبته عند خروج البيت، قال: نروح جيب لنا رزق، لكن نصبر والله على القلة، لكن لا نصبر على الحرام ولو كان قناطير مقنطرة، لما سيقول بيتنا إذا كنا نوياك حرام من أمراض عيالنا، من طلاق بين وبينك، ومن بسبب أكل الحرام دخلت علينا الحرام في البيت. دمرتنا، لا تسوي كذا يا عم. خلاص نرضى والله، نصبر على قليل، تمرك اليوم تمرتين لكن حلال، ساعدنا على قيام الليل ودعاء وسجارة الدعاء الحلال، لا تجيب لنا قناطير مقنطرة مليارات ومليارات وكلها بالفساد الإداري وأكل أموال الدولة، أو اللي يسمونه هذا الغش في البيوع، بيع التأجير منتهي بالتمليك إلى آخره، أكل عين حرام. دمرنا، يصير الولد ما وده يصلي، يصير العيال يجيهم سحر لا قدر الله، يصير البيت يصير في بلا من أكل الحرام. لا تأكلنا حرام، حرام عليك. هذه المرأة من السلف كانت اليومين. والله يا إخواني، بينما نستعد للانفصال عن بيتي بسيارتي للذهاب لعمل، ولا يفجأني إلا شخص يطرق الطاقة كل نهم يسأل عرفني بنفسه، هذا كلام قبل سنين لا أذكر كم، عرفني بنفسه قال ترى أني عم مسجد، لكن ما ذكر أي مسجد، جيت أسألك، لقد أتعبتني امرأة من الضغط علي، تبين أشتري بيت من الربا، هذه البيوت التي اللي البنوك يعرضونها بالربا نسأل العافية، تأخذ البيت ويغلون عليك من أجل ولا يملكونه حتى ما يملكونه. قالت بنعيش، شوف الناس اشتروا بيوت، ايش يا شيخ؟ قلت لا تطيعها ما عرفت من ربا. قال الله تعالى ايش؟ ان من ازواجكم، تقوم تقول لكن مصلحه. طيب المصلحه اذا عارضت نص المصلحه، انت تعمل بالنص ويا الله يعوضك، وانت ترك شيء لله عوض. اذكر شخص شهد عليه يمكن اكثر من شخص، نعم اكثر من شخص، ينصح جيرانه، ينصح الناس، اتركوا بيع التأجير متى بالتمليك، في بيع محرمه، في بيع، وهو محتاج لمعشار سياره، فرزق اغلى سياره من اجل ان ترك كل البيوع المحرمه، رزق الله احسن سياره، ما ترك شيء لله، ايش عوضه الله. فشهد من حوله قال هذا نذكر ليش انك منعت نفسك عن الحرام والشبهه، فرزقك الله السياره. مقصود ان من ترك شيء لله عوضه الله خير منه. لا يستعجل الإنسان، لا يستبطأ أن أحدكم الرزق أن يطلب معصية الله، وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، لا يطلب معصيته، هذا عنده حماقة تركب الشخص، يقول يلا يلا نستعجل، بدأ ترك السؤال العلماء الآن آكل وبعدين أتوب، ومش حالك مش يأكل حرام وتدمر آخرته الدنيا بأكلة واحدة، فأظلم أهبط من السماء من الجنة بأكلة واحدة. كيف من يأكل الآن الحرام على مصراعيه، كما نسمع في قضايا القبض من أهل الفساد الداري، وثقت الدولة في شخص خلته يعني عقيق أو عميل في رأس من الدولة لو أخص الأماكن، ثم يتعاون مع فلان وعلان ويأكلون الأموال بالباطل. سبحان الله على الخيانة، ما أبشعها ما أقبحها، خاصة إذا وثق فيك ولي الأمر، نسأل الله العافية. ويدخلون يا إخوان ما يشبعون، يعني 70,000 حرام بالمليارات بياكل، وين توديها لي؟ تبتروح لبرزتك وتملي بطنك بالحرام، والله ينزع الله منك الاستمتاع، تقول له باخذ الحين بشتري لي طياره او بشتري لي مدري شلون واقعد في سويسرا مدري ايش، وانت اكل هناك ينزع الله عنك باكل اموال الناس اللذه، اللذه مقرونه بايش؟ بقدره الله ان يخليه تقارن اللذة بهذه المشتهيات طبعا اللي هي الخضرة والشلالات، يشيل الله هذه التي تسمى ميكنة اللذة، طالع في الخضروات تنزع عنك، تأكل الأكلة تنزع عنك، البركة أن تشوف الأشياء حقيقتها وتستمتع بها، فإذا كانت حرام ما تستمتع أصلا بها، تنقلب عليك وبال وتصير الانتحار حتى. بعض الناس مغموسين بالنعام نعيم وارتحلون، ثالث رجل في العالم أو رابع رجل يملك 67 مليار دولار، أظن مليار دولار لا أذكر، ومشهد نقل لي يقول ذهبت به زوجة العائلة الانتحار، سقى سم ومات. ليش؟ يقول جاءت بداية الزهايمر، فخايف أن نفقد عقلي من الناس يضحكون علي، ما خليهم يضحكون علي، أنا أموت قبل هذا المشهد، خلينا أموت. وترك مليارات وشرب بالسم، زوجة طبعا فريحة عشان تتورث يمكن، أو فيعني انغماس الأموال من غير أن يبارك الله لك ويعطيك السعادة ما يمكن، ينقلب عليك وباء، تصاب بسحر، يسلط الله عليك سحر عين، يسلط عليك مرض مميت، يسلط الله عليك ضيق في الصدر، لا تفرح بالحرام. ما يعني نسأل الله الهداية والعافية. فوالله خوفته أو انكرت عليه، قلت لا تطيع المرأة دي تشتري بيت بالربا، درهم ربا أشد من 6 زنية في الإسلام، إن من أزواجكم ومن أولادكم عدو لكم فاحذروهم. فأرجو أنه أطاعني، ولا أدري ما حصل له بيظهر الغيب، لكن أرجو أن هذا الشخص إن شاء الله طاعنا وتعوذ بالله من الشيطان. نعم.
قال وفي الصحيح ما من نبي إلا رعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيح
ما أكلتم به إيش؟ ما أكل به الرجل يعني من كسب يده، يعني خير المكاسب يكون رجل حداد، يكون رجل نجار يكسب بيده كما كان صنعة داود الحداد، قدر في السرد فيصنع دروع. ما كنت أعرف الآية معناها، لكن شفت في الشام يسمونه متحف الدروع القديمة، فدخلت في المتحف ما يقولون إن ورث من عهد اسمها هذه الأمويين أو هذا، لكن شفت كيف يصنعون حلقات 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 ويضيقونها كما أظن، لعله أمر داود أن يضيقها. ليش ما يوسع لما يوسعونها حتى لا يخترق بالسيف؟ ضيقة سبحان الله تتحول الحلق، الحلق مثل القميص تلبس تلبس، حيث أن ضربوا بالسيف تضرب في الحلقات، طعنة ما تدخل أنها ضيقة. هذا الدرع في درع هذا ترس، فكان حدادا ويأكل من كسب يده كما كان النبي راعيا يأكل من كسب يده في بداية مكة. ما من النبي لراعى الغنم. طيب شوف كيف حكمة التشريع، دعاك حكمة التشريع لأن شوف مهنة الكسب طيب يرق قلبك أو أكثر يعني مكاسب يعني أطيبها يدك، لتبقى الأمة تعمل وتطور نفسها في العمل في المصانع، في ممكن واحد يبي مكتب كده دوار كرسي ومكيف يضرب عليه ويشرب قهوة وكذا، لا. وهذه الآن الدولة تسعى له في رؤية اللي يسمونها 2000 الكل يعمل، الكل يتطور، الكل يدخل مصنع، مو قاعد كل واحد يبي مكتب وبالواسطة يتوظف، ما عاد فيه شيء اسمه واسطات له. وش عندك من مجموع كما أمرنا وزير الشيخ سلام جزاه الله خير بإلقاء الحطبة عن التعليم، فذكرت فيها المدرس واجب عليه الآن وهو ينظر ولي الأمر يبغى رؤية دولة عظمى أنه يصير الأب فوق ولده. والله جماعة عيالي يعني الحين هم دراسة، قلت لهم ترى ما عاد أبو هذا أبو 89% أبو 77 ما عاد تمشون الآن 97 وين طالع 100% تجلس على كتبك تقرأ وتنتج. طاعة الولاة أمر، الله أمرنا بطاعة. أبو 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 5 سنين بسنة ما عاد فيه، كما ذكر لي أمس كنت في زيارة لقائد سلاح الحدود جزاه الله الخير العميد، فما عاد فيه يقول ما عاد نسمع الآن الطالب، تذكرون اللي وراء ذا طويل الشيبة مع بزران كل سنة 5 سنين ما عاد فيه هذا. جابوا لك العلم في جوالك، جابوا لك العلم متابعين قاعدين يتطورون، الطلاب قاعد يقول ما ندخلكم لمجموع قوي تنهض، فأنت واكب هذا التيار الأمر به ولي الأمر أنك فوق عيالك ادرسوا ايش درستوا، انصر كل الدروس اللي بدأتها اليوم انشرها قدامك بطاولة، وراجع هذا وراجع هذا وتابعيه من فلان تابع العيال. خلاص إذا ما فعلت كذا معناه أنك قصرت في أمر الله وهو الأمر منكم، وركز على الأشياء اللي في موهبتك، موهبة ولدك كان فيزيائي خليه يركز على الفيزياء، إن كان رجل العالم فقيه يحفظ هذا خليه يركز على الفقه والتوحيد. لأن ليه كيف نهضت الدول الأوروبية؟ نهضت الدول الأوروبية يشوفون قدرات الطالب بأظن بمقابلة شخصية وصغير وميولة، خلاص من غير ميولة يركب أشياء وكذا يلا هندسة ميكانيكية وكذا فيعطونه الفيزياء والرياضيات يضيقون عليه التخصص ولا يشرون له أشياء يرسخ بعضها بعض. نعم فأنت اعمل كذا شوف ولدك وش موهبته وركز عليه في المواد اللي ينبغي فيها سواء في الرياضيات سواء في العلم الشرعي وركز فيه حتى يطلع موهوب في هذا التخصص اللي هو فيه. نعم.
قال وفي الصحيحين أن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب القيام إلى الله قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم عن ضمر بن حبيب أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم وذلك في أول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها أن كانت لك الشاة فقالت اشتريتها من مالي فشرب منه فلما كان من الغد أتته أم عبد الله أخت شداد فقالت يا رسول الله بعثت إليك بلبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلي الرسول فيه فقال لها بذلك أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا. وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له من حديث فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يده إلى السماء يا رب يا رب فأنا يستجاب لذلك. وقال الترمذي
هذا أصح أما حديث أطعم مطعبك حديث سعد مشهور عند الوعاظ إسناده ضعيف كما قال شيخ الألباني رحمه الله فيه علة وهو أطعم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فإذا المطعم الحرام من أسباب رد الدعاء. الآن انغمس كثير عروض يعني تجعل الشخص نهب لك الحرام عروض كثيرة في الجوالات في المستوصفات عروض تدفعها لهيئة كبار العلماء تجلس مع العالم الجليل فيقول لك لا هذا ربا هذا كذا فخذ منها أطيبها اللي هو الحلال. عروض كثيرة فتنة ابتلاء من الله يأتي زمان على الناس اللي يسمهم الربا يسمهم دخنة وإن كان السند فيه شيء لكن هذا نعاينها الآن يعني بيوع عروض كثيرة جدا بيعمل ليس عنده يعرضون في عليك تأخذ سيارة ب60 كم يطلق في اليوم 60 700 في الشهر شهرية فخمة بعد 5 سنين تملكها بالتأجير منتهي بالتمليك حرام بعد التأجير منتهي بالتمليك يقول والله فرصة وش آخذ من راتب 700 ريال وآخذ السيارة الفخمة. فكم وكم وقع في بيع التأجير منتهي بالتمليك واتفق يذكر العلماء أنه بيع عيش حرام لأنه غرر هل هنئوا بهذا العيش؟ يتصل علي بعض الشباب أمس يقول ابن عمنا أخذ هذه السيارة ما سمع الفتوى اللي قالوها يذكر العلماء كل شوي يقول هو بحادث كل شوي بحادث بيع حرام. نعم
قال وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق
قال العثيمين خلاص أيها التاجر صحح بيعك خائف أن ما يسددوا لك صحح بيعك ارهن السيارة نفسها حطها باسمه لكن رهن عند كاتب عدل أو كذا إذا تأخرت تبيع السيارة تعطيني قروش خلاص
قال كذا تصحح بيعك. ليش يعني تمسك البيع الحرام تقول ما يسددون خلها بملكي عشان أخذ السيارة منه وروح أبيعها مدري شلون؟ صحح. قال اليمين خلها مرهونة، ارهنها. نعم.